بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الجهاد وفي الدرس الحادي والتسعين بعد المائة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجزية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه في كتاب الجهاد: باب الجزية. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: أي هذا باب في أحكام الجزية. والجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين نظير بقائه في بلد الإسلام وحمايتهم له، وجمعها جزاء. والأصل في الجزية، يعني في مشروعية الجزية، الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السنة فلقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لجند كسرى يوم نهاوند: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، لكن اختلفوا في قيمتها، وهل يلحق المجوس بأهل الكتاب أم لا، وهكذا اختلفوا في جملة مسائل. لكن على وجه الجملة الإجماع منعقد على مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهل يلحق بهم المجوس لأنهم شبه، قيل كان عندهم كتاب ورفع، وقيل هم أشبه بأهل الكتاب من غيره من الكفار. لا، وفي ذلك حديث يحسنه جمع من أهل العلم: ألحقوهم بأهل الكتاب، يعني المجوس، في مجوسي هجر الحقون بأهل الكتاب، أو عفوا سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم، والسنة هي الطريقة، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب في مجوسي هجر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة.
أي وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب وممن لهم شبهة كتاب كالمجوس. فأما أهل الكتاب كاليهود ومن دان بدينهم، والنصارى وفرقهم كاليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى، فجميعهم من أهل الإنجيل. وينتبه الآن، لأن بعض الانتبول النصارى الآن ملحدون لا يؤمنون بأي كتاب، وإن كانوا في أصلهم نصارى، لكن بلغ من بعض الإخوة أنهم في بعض البلدان كهولندا ولعله أيضا في فرنسا لا يعرفون شيئا عن دينهم، بل يشكون في الرب المعبود جل وعلا، لا يؤمنون برب خالق ولا رازق، وإنما ينسبون ذلك إلى الطبيعة، وأن الإنسان أولد نفسه، وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب. فهؤلاء كفار، ليسوا بأهل الكتاب. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عهدوا عليه من بذل الجزية والتزام أحكام الملة. فإن نقضوا العهد بمخالفة شيء من ذلك صاروا حربا لزوال عهدهم، ولم تؤخذ منهم جزية بعد ذلك. إذن إذا كان هناك بيننا وبينهم عهد ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا فالجزية باقية ما داموا ملتزمين بهذا العهد. إذا ما نقضوا العهد فلا يؤخذ منهم الجزية وصاروا مقاتلين ومحاربين. ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، أحدهما أن تجعل عليهم جزية في كل حول يعني في كل سنة، والثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام لقوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإنما يحصل الصغار بذلك. وتؤخذ الجزية أيضا من المجوس لأن لهم شبها بأهل الكتاب، قيل كان لهم كتاب ورفع ثم لجرائم العمل على ذلك عن أهل العلم، وأيضا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث فيه كلام طويل والأظهر أنه حسن إن شاء الله، وهو حديث مرسل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قول العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد الروايتين عنه، وفي الآخر هو حجة إذا عضده، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تؤخذ عن كل كافر إلا المرتد، واستدل بما في الصحيح من حديث بريدة عن أبيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا حديث عند الإمام مسلم، وهو يدل على أخذ الجزية من عموم الكفار. وكذلك استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصواب أن الجزية تؤخذ من الطوائف الثلاث فقط، اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، وذلك الأدلة المتقدمة. وأما الوثنيون فلا تؤخذ منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وهؤلاء هذه ما استدل به مالك رحمه الله من حديث بريدة عند مسلم هذا عام مخصوص بالأحاديث الأخرى وبالآية أيضا، الآية تخصص من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، قال من الذين أوتوا الكتاب. ومن الأحكام التي يلتزم بها أهل الذمة ألا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة، وألا يعتدوا على أحد من المسلمين، وألا يسبوا دين الإسلام، وأن يكون لهم لباس خاص يتميزون به عن المسلمين كي يعرفوا، فإن لم يلتزموا بذلك تنتقل أحكامهم وينقض عهدهم. ولذلك لما كشف بعض اليهود من بني قينقاع عن معورة امرأة من المسلمين اعتبر هذا نقضا للعهد، فعاصرهم المسلمين والمسلمون حتى أجلوهم كما في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله. نعم نعم.
بارك الله فيك. بالنسبة الآن ما يقع في جواز السفر من الإقامة ودفع المال للإقامة، هذا يشترك فيه المسلم وغير المسلم، ومن دخل ديار الإسلام وصار مستأمن، هل هذا يحل محل الجزية؟
لا، المستأمن ليس له أحكام أخرى، ليس الجزية، لا هذه إقامة مؤقتة ليست إقامة دائمة، إنما هذا في المقيم في البلد إقامة دائمة من أهله كأنه من أهلها. نعم، أما هذا مستأمن. نعم.
ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم.
أيوة، متى طلبت الأصناف المذكورة آنفا دفع الجزية وعدم القتال فإنهم يجابون إلى ذلك ويحرم حينئذ قتالهم، وتقبل منهم على أنهم من الطوائف الثلاث بالشرطين السابقين، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، يعني حتى يلتزموا إعطائها، فلا يعتبر حقيقة الإعطاء، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمعناه التزموا ذلك بالإجماع كذا ها هنا. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الالتزام والانقياد، هل هما واحد أم متباينان؟ متباينان جدا. فالالتزام أن تعتقد دخولك في خطاب الشارع، وأما الانقياد أن تنفذ خطاب الشارع سواء كان أمرا أم نهيا. ولذلك لما خلط بعض السفهاء الجهلاء كفوز السعيد لما جاء عندنا هنا في أثناء حينما ثارت الناس وهاجوا في الثورة، وجاء فنقل الإجماع على أنه من لم يلتزم حكم الله فهو كافر، وكفر بذلك مبارك، ظنا منه أن الالتزام بمعنى الانقياد. قال: هو لم يحكم بما أنزل الله، إذا لم يلتزم حكم الله إذا هو كافر، والإجماع منأخذ على ذلك. وظن المسكين أنه يتكلم، هو يتكلم في الشرق وما الناس فيه في الغرب، كما قيل: صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. هذا الجهل، فرق كبير بين الالتزام والانقياد. الالتزام أن يعتقد أن هذا الخطاب يشمله، فإن اعتقد ذلك خرج من الكفر، وإن لم يفعل هذا الشيء إلا أن يكون ترك هذا الشيء كفرا في ذاته. أما لو لم يعتقد وإن فعل، لو اعتقد أنه غير مخاطب بهذا الحكم ولو فعله على أجود ما يكون فهو كافر. زي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الثامن عشرة: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وقال أيضا في من أبغض، هذه مسألة أخرى، كذلك: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا. فهؤلاء المساكين، هؤلاء الناس الذين برزوا وصار لهم صيت وصاروا يصرخون في المساجد ويرفعون أصواتهم، هؤلاء جهال ما أخذوا علم عن أهله. وذلك هذا ألف باء، ألف باء علم، أنك تعرف الفرق بين الانقياد والالتزام. لكن القوم أخذوا من الصحف فأتوا بالأغلوطات والعجائب والغرائب، وهكذا شأن كل من أخذ العلم من الكتب، تراه يأتي بالعجائب والغرائب جدا. نعم.
وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما.
أي تؤخذ الجزية على رأس كل سنة هجرية، ومقاديرها على النحو التالي: 48 درهما، وتؤخذ من الموسرين الأغنياء النصف من ذلك من متوسط الحال، يعني 24 درهما. يعني كام الآن؟ حوالي كم؟ بكم الدرهم الفضة؟ بعشرة ولا أكثر؟ يعني لو بعشرة 240، والأولى 480، والثالث 24، والثالث 12 درهما، يعني 120. وهذا التفصيل هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية أن مقدارها غير محدد، بل يجعل ذلك في يد ولي الأمر، لأن هذا يختلف باختلاف العصور، وهو الصواب أن هذا يرجع إلى الإمام، لأن المقصود أنهم يعطوا مبلغا عن يد وهم صاغرون عن أذلاء. لأن لو نظرنا الآن في فإن 12 درهما تعطى للصبي فينفقها في بعض حاجاته في وقت يسير جدا، فلا يصح بحال في عصرنا أن يكون مقدار الجزية هكذا، لأنه في الماضي كان للدرهم قيمة. صحيح، يعني الإنسان هذا بيشتري بالقرش كيلو سكر وورقة شاي ويجيب الباقي. يعني ماذا لو أعطيت الولد قرش أو جني يضربه في وجهك، عامل إيه بالجنيه؟ فهذا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف أيضا المكان. فقد يكون كتابي في مصر يدفع جزية أكثر منه في بلد عربي آخر، في الكويت مثلا أو في غيره. نعم، فيختلف باختلاف حسب دخل هؤلاء، حسب حاله يسار واختار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها.
كل هؤلاء ليس عليهم جزية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أن الجهاد يعني شيء شديد، لا، الجهاد فيه رحمة، لا يقتل صبي ولا شيخ هرم ولا عابد في صومعة ولا امرأة ولا مريض إلا أن يشاركوا في القتال فيقاتلوا. وأما انظر الآن الجهاد عند الخوارج ما هو الآن، يقتل فيه كل شيء حتى المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين نهيا صريحا: نهيت عن قتل المصلين. هم الآن يقتل الرجل والمرأة والطفل، بل يعلمون الطفل كيف يفجر نفسه. أطفال الآن في الدواعش يربونهم على تفجير النفس والعياذ بالله. نعم نعم.
ولا زمن يعني المريض مرض مزمن
الظاهر يعني من المرض. نعم
نعم، ذكرتم قبل كده يا شيخنا أنه المريض مرض مزمن.
نعم.
ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته.
نعم، من أسلم الطوائف الثلاث بعد حلول الحول ووجوب الجزية على أهلها فإنها تسقط عنه بذلك ترغيبا له في الإسلام. أما إن مات قبل إسلامه فتؤخذ من تركته، لأن عليه مالا مستحقا للمسلمين. نعم.
دفع الجزية هذا المطلوب منها الإجمال أم مقابل الحماية؟
كلاهما يحمون، أيضا يحمون ولا يعتدى عليهم، لا يصح لأحد أن يعتدى عليهم. بل المستأمن الذي دخل بلد المسلمين بتأشيرة ونحو ذلك فإنه لا يجوز قتاله ولا أذيته ولا التعرض له، حتى ولو فعل منكرا يؤمر بالمعروف عن منكر برفق ولي، إن لم يستجبر فأمره إلى ولي الأمر. لا يصح لأحد أن يقيم العقوبة عليه أبدا، وإلا تصبح فوضى. نعم.
ومن اتجر منهم إلى بلده ثم عاد
أخته إلى غير بلده.
إلى غير بلده.
نعم.
ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر.
نعم، قال في الإنصاف: هذا المذهب فيهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب، واشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه. فروى البيهقي عن أنس بن مالك عن أنس بن سيرين عفوا قال: بعثني أنس بن مالك رضي الله عنه على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن أخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر. وقال الشافعي: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية، والقول الأول أقرب لما تقدم من الأدلة. والحربي إذا دخل بأمان فيؤخذ منه العشر كاملا، وأما إذا دخل بغير أمان فيؤخذ منه ماله كله لأنه حربي. نعم. نعم. الحربي إذا دخل بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر ماله. نعم. والآن يعني الآن الدول لها نظامها في هذا. نعم.
وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة
أو أحكام أفضل أفضل
من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله.
أيوة، من نقض العهد بامتناعه عن التزام الجزية حل دمه وماله بانتقاض العهد، وكذلك إذا امتنع من الالتزام بأحكام الملة، شوف الالتزام، لو كان الانقياد حنلزمهم بماذا؟ بكل شيء نفعل، يصوم زينا ويحج زينا ويزكوا زينا ويطلق اللحى مثلنا ويقصر الثياب مثلنا،
الخضوع الكامل لأمر الشريعة.
وهذا خطأ، إنما هذا التزام، أنهم داخلون فقط في خطاب الشر. ولذلك هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة أم بالتوحيد فقط؟
بأحكام الشريعة.
الحق أنهم مخاطبون بالعقيدة والأحكام، لكن هل لنا أن نلزمهم بهذه الأحكام بل بأصول الدين؟ لا نلزمهم من جهة الانقياد، أما من جهة أنهم يعرفون أنهم ملتزمون بهذا، يعني مخاطبون به، نعم هم مخاطبون به. ولذلك قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله أصولا التكذيب بيوم الدين، وذكر أحكاما عملية وهي نطعم المسكين، فهم مخاطبون بالأحكام والأصول. نعم.
هذا شيخنا، من الصواب أن نقول لفلان هذا ملتزم؟
لا، نقول مستقيم، قل آمنت بالله فاستقيم، في رواية ثم استقيم، كما في حديث سفيان بن عبد الله عند مسلم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيم، إن هذا أطلقت على أهل الكتاب. نعم، ملتزم بدفع الجزية، ملتزم بكذا، وغير ملتزم بدفع الجزية.
إحنا قلنا إن الالتزام في مقابل الكفر،
إذا قلنا ملتزم فمعنى. نعم، لكن هي في الغالب تطلق على التزام في دفع الجزية.
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
أي ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، فإذا هرب وترك نساءه وأولاده فلا ينتقض عهدهم إلا إذا وافقوا على ذلك وصرحوا به، أو يكون قد أخذهم معه إلى دار الحرب، فيكون حكمهم مثل حكمهم كحكمه. أما إذا بقوا في دار المسلمين فإنهم يعاملوا معاملة من له عهد عند المسلمين. نعم.
كتاب القضاء.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الجهاد وفي الدرس الحادي والتسعين بعد المائة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجزية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه في كتاب الجهاد: باب الجزية. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: أي هذا باب في أحكام الجزية، والجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين نظير بقائه في بلد الإسلام وحمايتهم له وجمعها جزاء. والأصل في الجزية يعني في مشروعية الجزية الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السنة فلقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لجند كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، لكن اختلفوا في قيمتها وهل يلحق المجوس بأهل الكتاب أم لا، وهكذا اختلفوا في جملة مسائل، لكن على وجه الجملة الإجماع منعقد على مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهل يلحق بهم المجوس لأنهم شبه قيل كان عندهم كتاب ورفع، وقيل هم أشبه بأهل الكتاب من غيره من الكفار، لا وفي ذلك حديث يحسنه جمع من أهل العلم ألحقوهم بأهل الكتاب يعني المجوس. في مجوسي هجر الحقوم بأهل الكتاب، أو عفوا سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم والسنة هي الطريقة، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب في مجوس هجر. نعم.
قال المصنف رحمه الله لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة.
أي وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب وممن لهم شبهة كتاب كالمجوس. فأما أهل الكتاب كاليهود ومن دان بدينهم والنصارى وفرقهم كاليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى فجميعهم من أهل الإنجيل. وينتبه الآن لأن بعض الانتبول النصارى الآن ملحدون لا يؤمنون بأي كتاب، وإن كانوا في أصلهم نصارى، لكن بلغوا من بعض الإخوة أنهم في بعض البلدان كهولندا ولعله أيضا في فرنسا لا يعرفون شيئا عن دينهم، بل يشكون في الرب المعبود جل وعلا، لا يؤمنون برب خالق ولا رازق، وإنما ينسبون ذلك إلى الطبيعة، وأن الإنسان أولد نفسه وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب. فهؤلاء كفار ليسوا بأهل الكتاب. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عهدوا عليه من بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فإن نقضوا العهد بمخالفة شيء من ذلك صاروا حربا لزوال عهدهم، ولم تؤخذ منهم جزية بعد ذلك. إذن إذا كان هناك بيننا وبينهم عهد ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا فالجزية باقية ما داموا ملتزمين بهذا العهد، إذا ما نقضوا العهد فلا يؤخذ منهم الجزية وصاروا مقاتلين ومحاربين. ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، أحدهما أن تجعل عليهم جزية في كل حول يعني في كل سنة، والثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام لقوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإنما يحصل الصغار بذلك. وتؤخذ الجزية أيضا من المجوس لأن لهم شبها بأهل الكتاب، قيل كان لهم كتاب ورفع ثم لجران العمل على ذلك عن أهل العلم، وأيضا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا الحديث فيه كلام طويل، والأظهر أنه حسن إن شاء الله، وهو حديث مرسل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قول العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الآخر هو حجة إذا عضده، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تؤخذ عن كل كافر إلا المرتد، واستدل بما في الصحيح من حديث بريدة عن أبيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن تحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا حديث عند الإمام مسلم، وهو يدل على أخذ الجزية من عموم الكفار. وكذلك استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصواب أن الجزية تؤخذ من الطوائف الثلاث فقط: اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، وذلك الأدلة المتقدمة. وأما الوثنيون فلا تؤخذ منهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وهؤلاء هذه ما استدل به مالك رحمه الله من حديث بريدة عند مسلم، هذا عام مخصوص بالأحاديث الأخرى وبالآية أيضا. الآية تخصص من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، لقال من الذين أوتوا الكتاب. ومن الأحكام التي يلتزم بها أهل الذمة ألا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة، وألا يعتدوا على أحد من المسلمين، وألا يسبوا دين الإسلام، وأن يكون لهم لباس خاص يتميزون به عن المسلمين كي يعرفوا، فإن لم يلتزموا بذلك تنتقل أحكامهم وينقض عهدهم. ولذلك لما كشف بعض اليهود من بني قينقاع عن معاورة امرأة من المسلمين اعتبر هذا نقضا للعهد، فعاصرهم المسلمين والمسلمون حتى أجلوهم، كما في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله. نعم.
بارك الله فيك. بالنسبة الآن ما يقع في جواز السفر من الإقامة ودفع المال للإقامة، هذا يشترك فيه المسلم وغير المسلم، ومن دخل ديار الإسلام وصار مستأمن، هل هذا يحل محل الجزية؟
لا، المستأمن ليس له أحكام أخرى، ليس الجزية، لا، هذه إقامة مؤقتة ليست إقامة دائمة، إنما هذا في المقيم في البلد إقامة دائمة من أهله، كأنه من أهلها. نعم، أما هذا مستأمن. نعم.
ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم.
أيوة، متى طلبت الأصناف المذكورة آنفا دفع الجزية وعدم القتال فإنهم يجابون إلى ذلك، ويحرم حينئذ قتالهم، وتقبل منهم على أنهم من الطوائف الثلاث بالشرطين السابقين، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، يعني حتى يلتزموا إعطائها، فلا يعتبر حقيقة الإعطاء كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمعناه التزموا ذلك بالإجماع كذا ها هنا. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الالتزام والانقياد، حلو، هما واحد أم متباينان؟ متباينان جدا. فالالتزام أن تعتقد دخولك في خطاب الشارع، وأما الانقياد أن تنفذ خطاب الشارع سواء كان أمرا أم نهيا. ولذلك لما خلط بعض السفهاء الجهلاء كفوز السعيد لما جاء عندنا هنا في أثناء حينما ثارت الناس وهاجوا في الثورة، وجاء فنقل الإجماع على أنه من لم يلتزم حكم الله فهو كافر، وكفر بذلك مبارك، ظنا منه أن الالتزام بمعنى الانقياد. قال هو لم يحكم بما أنزل الله، إذا لم يلتزم حكم الله إذا هو كافر، والإجماع منعقد على ذلك. وظن المسكين أنه يتكلم، هو يتكلم في الشرق وما الناس فيه في الغرب، كما قيل صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. هذا الجهل، فرق كبير بين الالتزام والانقياد. الالتزام أن يعتقد أن هذا الخطاب يشمله، فإن اعتقد ذلك خرج من الكفر، وإن لم يفعل هذا الشيء إلا أن يكون ترك هذا الشيء كفرا في ذاته. أما لو لم يعتقد وإن فعل، لو اعتقد أنه غير مخاطب بهذا الحكم ولو فعله على أجود ما يكون فهو كافر. زي قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الثامن عشرة: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وقال أيضا في من أبغض، هذه مسألة أخرى، كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا. فهؤلاء المساكين، هؤلاء الناس الذين برزوا وصار لهم صيت وصاروا يصرخون في المساجد ويرفعون أصواتهم، هؤلاء جهال ما أخذوا العلم عن أهله. وذلك هذا 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 ألف باء، ألف باء علم، إنك تعرف الفرق بين الانقياد والالتزام. لكن القوم أخذوا من الصحف فأتوا بالأغلوطات والعجائب والغرائب، وهكذا شأن كل من أخذ العلم من الكتب، تراه يأتي بالعجائب والغرائب جدا. نعم.
وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما.
أي تؤخذ الجزية على رأس كل سنة هجرية، ومقاديرها على النحو التالي: 48 درهما وتؤخذ من الموسرين الأغنياء، النصف من ذلك من متوسط الحال، يعني 24 درهما. يعني كم الآن؟ حوالي كم؟ بكم الدرهم الفضة؟ بعشرة ولا أكثر؟ يعني لو بعشرة 240، والأولى 480، والثالث 24، والثالث عفوا 12 درهما، يعني 120. وهذا التفصيل هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية أن مقدارها غير محدد، بل يجعل ذلك في يد ولي الأمر، لأن هذا يختلف باختلاف العصور، وهو الصواب أن هذا يرجع إلى الإمام، لأن المقصود أنهم يعطوا مبلغا عن يد وهم صاغرون، يعني أذلاء. لأن لو نظرنا الآن في، فإن الاثنى عشر درهما تعطى للصبي فينفقها، ينفقها في بعض حاجاته في وقت يسير جدا، فلا يصح بحال في عصرنا أن يكون مقدار الجزية هكذا، لأنه في الماضي كان للدرهم قيمة. صحيح، يعني إنسان يذهب يشتري بالقرش كيلو سكر وورقة شاي ويجيب الباقي. يعني ماذا لو أعطيت الولد قرش أو جنيه يضربه في وجهك؟ عامل إيه بالجنيه؟ فهذا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف أيضا المكان. فقد يكون كتابي في مصر يدفع جزية أكثر منه في بلد عربي آخر، في الكويت مثلا أو في غيره. نعم، فيختلف باختلاف حسب دخل هؤلاء، حسب حاله يسار واختار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها.
كل هؤلاء ليس عليهم جزية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أن الجهاد يعني شيء شديد، لا، الجهاد فيه رحمة، لا يقتل صبي ولا شيخ هرم ولا عابد في صومعة ولا امرأة ولا مريض إلا أن يشاركوا في القتال فيقاتلوا. وأما انظر الآن الجهاد عند الخوارج ما هو الآن، يقتل فيه كل شيء حتى المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلي نهيا صريحا: نهيت عن قتل المصلي. هم الآن يقتل الرجل والمرأة والطفل، بل يعلمون الطفل كيف يفجر نفسه. أطفال الآن في الدواعش يربونهم على تفجير النفس والعياذ بالله. نعم. نعم.
ولا زمن يعني المريض مرض مزمن؟
الظاهر يعني نوع من المرض. نعم.
نعم ذكرتم قبل كده يا شيخنا أنه المريض مرض مزمن.
نعم.
ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته.
نعم، من أسلم من الطوائف الثلاث بعد حلول الحول ووجوب الجزية على أهلها فإنها تسقط عنه بذلك ترغيبا له في الإسلام. أما إن مات قبل إسلامه فتؤخذ من تركته، لأن عليه مالا مستحقا للمسلمين. نعم. كلاهما يحمون، أيضا يحمون ولا يعتدى عليهم، لا يصح لأحد أن يعتدى عليهم، بل المستأمن الذي دخل بلد المسلمين بتأشيرة ونحو ذلك فإنه لا يجوز قتاله ولا أذيته ولا التعرض له، حتى ولو فعل منكرا يؤمر بالمعروف عن منكر برفق ولين، إن لم يستجبر فأمره إلى ولي الأمر. لا يصح لأحد أن يقيم العقوبة عليه أبدا، وإلا تصبح فوضى. نعم.
ومن اتجر منهم إلى بلده ثم عاد ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر.
نعم. قال في الإنصاف: هذا المذهب فيهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب، واشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه. فرأى البيهقي عن أنس بن مالك عن أنس بن سيرين عفوا قال: بعثني أنس بن مالك رضي الله عنه على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر. وقال الشافعي: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية، والقول الأول أقرب لما تقدم من الأدلة. والحربي إذا دخل بأمان فيؤخذ منه العشر كاملا، وأما إذا دخل بغير أمان فيؤخذ منه ماله كله لأنه حربي. نعم. نعم. الحربي إذا دخل بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر ماله. نعم. والآن يعني الآن الدول لها نظامها في هذا. نعم.
وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة
من التزام الجزية
أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله.
أي ومن نقض العهد بامتناعه عن التزام الجزية حل دمه وماله بانتقاض العهد، وكذلك إذا امتنع من الالتزام بأحكام الملة. شوف الالتزام، لو كان الانقياد حنلزمهم بماذا؟ بكل شيء نفعله، يصوم زينا ويحج زينا ويزكوا زينا ويطلق اللحى مثلنا ويقصر الثياب مثلنا،
الخضوع الكامل لأمر الشريعة.
وهذا خطأ، إنما هذا التزام، أنهم داخلون فقط في خطاب الشر. ولذلك هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة أم بالتوحيد فقط؟
بأحكام الشريعة.
الحق أنهم مخاطبون بالعقيدة والأحكام، لكن هل لنا أن نلزمهم بهذه الأحكام بل بأصول الدين؟ لا، لا نلزمهم من جهة الانقياد، أما من جهة أنهم يعرفون أنهم ملتزمون بهذا، يعني مخاطبون به، نعم هم مخاطبون به. ولذلك قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله أصولا التكذيب بيوم الدين، وذكر أحكاما عملية وهي نطعم المسكين، فهم مخاطبون بالأحكام والأصول. نعم.
هذا شيخنا من الصواب أن نقول لفلان هذا ملتزم، أنا شخص يعني،
لا نقول مستقيم، قل آمنت بالله فاستقيم، في رواية ثم استقيم كما في حديث سفيان بن عبد الله عند مسلم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيم، إن هذا أطلقت على أهل الكتاب. نعم، ملتزم بدفع الجزية، ملتزم بكذا، هو غير ملتزم بدفع الجزية.
نحن قلنا إن الالتزام في مقابل الكفر، لم يلتزم
فمعنى. نعم نعم، لكن هي في الغالب تطلق على التزام في دفع الجزية. نعم.
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
أي ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، فإذا هرب وترك نساءه وأولاده فلا ينتقض عهدهم إلا إذا وافقوا على ذلك وصرحوا به، أو يكون قد أخذهم معه إلى دار الحرب، فيكون حكمهم مثل حكمهم كحكمه. أما إذا بقوا في دار المسلمين فإنهم يعاملوا معاملة من له عهد عند المسلمين. نعم.
كتاب القضاء.
لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.